أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم. حكيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين هذه الشريحة وأنها أرادت أن تعمل عملا ظاهره الخير ولكنه ليس للخير، فالله تعالى أطلع عليه نبيه، فلذلك قال والذين اتخذوا مسجدا، ومنهم الذين، أو واحذر الذين، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما قالوا هذه سورة التوبة قال وأي توبة، لا زالت تقول ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها لا تبقي أحدا، هي الفاضحة. قال التوبة هي الفاضحة، لا زالت تقول ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لا يبقى أحد. ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات. إذن يقول تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والقوم أو الجماعة أو احذر الذين اتخذوا جعلوا واستعملوا مسجدا، المسجد هو مكان الصلاة، ضرارا أي لأجل الضرر والأذية وإيقاع السوء بالمسلمين وكفرا، هذا المسجد اتخذوه لأجل هذه الصفات، لأجل الضرر والمضار والأذية ولأجل الكفر ولأجل التفرقة بين المسلمين. وهذه هي المسائل التي يخطط لها أعداء المسلمين ليوقعوا المسلمين فيها. ولذلك شيخ أهل الضلال الشيطان، فلذلك كل الناس جاءوا يأتيهم بالطرق التي جاء بها الأولون لكن بأشكال مختلفة. إذن تجد الآن أعداء الدين يضارون المسلمين. إذا كان المسلمون في بلد غير إسلامي وأرادوا أن يبنوا مسجد يقولوا لا، المساجد محلها خاص. طيب المساجد محلها خاص والمسلمون يصلوا 5 صلوات، كيف يصلوا والمساجد محلها بعيد خاص؟ دائما أعداء الإسلام الأوائل والأولى يعملوا مثل هذا، لكن هذا بنوا المسجد لأجل الضرار، وهؤلاء منعوا المسجد من أن يبنى، ومن أظلم ممن منع أن يذكر فيها اسمه. نعم. وكفرا، إذن الذين يبنون المساجد للضرار وللكفر، أو الذين يمنعون المساجد للضرار والكفر، لأن بناءهم لهذا المسجد هو كأنه منع من المساجد، لأنه إذا بنى مسجد وأصبح المسجد للفساد وأصبح الناس يرتادون هذا المسجد عطلوا المساجد الذي بنيت عليه على الصحيح، فأصبح هذا كأنه منع لها لكن عن طريق آخر. لذلك تجد أن الشيطان هو شيخ الجميع، ولذلك كل واحد يأتيه بالطريقة التي يراها أسهل. قالوا إذا نعمل مسجد، وهذا المسجد إما غيرة من أهل قوباء أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تجتمع فيه الناس وتتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون في الإسلام فيزيد الإسلام ويقوى، أو لأن الله مدح أهل قوباء بصفاتهم الطيبة وبالخير فيهم فاغتاظوا وقالوا إذا نحن نعمل مسجد. لكن ما عملوه لأجل الدين، إما لأجل إبعاد الناس من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن جرير، أو للغيرة من بني عوف في قباء كما قال القرطبي وجماعة من العلماء. إذن وأذم القوم أو منهم الذين اتخذوا جعلوا مسجدا ضرارا مضارة وأذية، واتخذوه لأجل كفرهم ولأجل التفريق بين المسلمين. ومساعدة ويعني وقوفا وتعضيدا لمن حارب الله ورسوله، لمن عادى دين الله وحارب نبيه ووقف في وصول الدين لمن أراده بالتشويه أو بالتحذير أو بالتهديد من قبل، أي من قبل ذلك. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وهؤلاء لا يحلفن والله ما أردنا إلا الخير، إلا الإحسان. بعدين قال والله يعلم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه فضيحة، هذه فضيحة وكشف لا وراءه. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، بعدين والله يشهد إنهم لكاذبون. افتضحوا خلاص، سحقوا، ما يبقى لهم وجه أبدا. يقول والله ما أردت إلا الخير، والوحي ينزل ويقول هم الله يشهد إنهم كاذبون. طيب أي وجه عند هؤلاء؟ كيف يقابل الناس بعد هذه الفضيحة إخوانهم ومجتمعاتهم؟ يعني نرجو الله السلام والعافية. ولذلك نرجو الله أن يسترنا إيش بستره الجميل وأن لا يفضحنا. نعم، هذه فضيحة عجيبة. ولا يحلفن إن نافية، أردنا إلا الحسنى، يعني إرادتنا أن نحسن الحسنى، استثناء مفرغ. والله جل وعلا يشهد ويعلم ويخبر وينشر إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون في قولهم إن أردنا إلا الحسنى، وإنما أرادوا إلا الشقاق والنفاق وتفريق المسلمين وأذية من يريد أن يقوي الإسلام والمسلمين وتعويق المسلمين عن السير في الطريق التي رسمها لهم ربهم وضمن لهم إن سلكوها أن يسعدوا في الدنيا ويرحموا في الأخرى. والله يشهد إنهم لكاذبون، أعوذ بالله. لذلك العاقل لا يضمر الكذب، لا يضمر الغش، لا يضمر النفاق، لا يضمر، لا يدبر الخداع حتى ولو مع عدوه. الحرب خدعة، الحرب خدعة. وقت الحرب تظهر للناس القوة ولو استقوي، تظهر لهم أنك عندك يعني جيش كبير ولو ما هو عندك، تظهر لهم أنك قوي كما شرع نبينا صلى الله عليه وسلم الرمل في طوافش، الرمل في طواف القدوم. قالوا هؤلاء أوهنتهم حمى يثرب. قال إذن الأشواط الثلاثة الأول إذا كنتم مقابلين لجبل أبي قبيس أجروا، خلوا الإضباع وهو أن تجعل الإحرام تحت إبطك الأيمن وتضعه على كتفك الأيسر وتكشف هذا المحل، الضبع منك تكشفه وبعدين تهروي. قال والله ما رأينا أنشط من هؤلاء، نشطا هؤلاء، وأصبح هذا سنة، لأنهم قالوا أوهنتهم حمى إذا قال لازم الشواط الأول الثلاثة يكون فيها رمل، وصار سنة أن يعمل. ولما قرب في فتح مكة من مكة قال كل رجل يوقد نارا وهم 10,000 في السيرة، أمرهم أن كل رجل يوقد نار، 10,000 رجل وكل واحد يوقد نار، كم نار؟ 10,000 نار. ولا يعهد أن واحد يولع نار لحاله، يولعها ومعه 10, 15, 7. قالوا هذو 100,000 70,000، هذو هؤلاء غريبين. وقال له امسك أبا سفيان حتى تمر عليه كتائب المسلمين وبعدين. فلذلك لكن في غير الحرب في الواقع المسلم لا يكذب ولا يخادع أبدا. وإذا خفت من جماعة أن ينقضوا العهد فاخبرهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني فاخبرهم أن الذي بينك وبينهم انتهى حتى يكون كل واحد أنت وهم مستويان في الأمر. ولما تأخر عن مبايعة حسان عن مبايعة كعب بن زهير لأنه هجى المسلمين وهجى الدين وآذى، بعدين لما جاءه قبيل منه فلما أخبرهم قالوا لو أشرت لنا، قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين صلوات الله وسلامه عليه، لا يخون. قالت له عائشة لا تخبر، قال لازم نخبر، لا تخبر نسائك بما فعلت، فصلوات الله وسلامه عليه. إذن يقول جل وعلا وإرفادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والله جل وعلا شاهد وعالم ومسجل ومقدر ومخبر رسوله إنهم لكاذبون. إذن لا تقم فيه أبدا، لا تقم أي لا تصلي فيه ولا تأتي فيه، لأنه مسجد بني على الضلال وعلى الانحراف وعلى الكفر وعلى القذارات، فهو مسجد نجس لنية قومه، وإلا هذه أرض لا 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 ذنب لها، ولكن المقصود قومهم، قومه الذي بنوه بنوه لأجل الإفساد، فلذلك نية الذين بنوه جعلت هذا المحل لا يصلح ولا يصلى فيه. لذلك المساجد التي تبنى للضلال هذه لا تؤتى ولا يصلى فيها، بناء المساجد التي تبنى على القبور التي تبنى على البدع التي هذه ينبغي أن تتجنب. ويغشى المساجد التي بنيت على التقوى على السنة على اتباع شرع الله على 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 تنفيذ يعني ما أمر الله به على اجتناب ما نهى الله عنه، هذه هي المساجد التي تغشى والتي يصلى فيها. أما المساجد المبنية للضلال هذه لا تقرب تتجنب. لكن إذا كان ما فيه إلا هذا المسجد ماذا نفعل؟ في مسجد بنوه ناس عندهم انحراف وعندهم ضلال ولا نجد مسجد غير هذا المسجد، ماذا نفعل؟ هنا ننظر في الأضرار التي تلحق الإسلام والمسلمين وتلحقنا من السلفي، والأضرار التي تلحق الإسلام والمسلمين وتلحقنا من عدم الصلاة فيه، وهناك نقارن ونرتكب خف الضررين. وكل قضية تقدر إيش بقدري، هذا هو الفقه. الفقه ليس أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقه أن تعلم أي الحلالين أكثر فائدة أو أقل فائدة لتهدر الأصغر في الأكبر، وأي المفسدتين أعظم لترتكب الصغرى وتجتنب الكبرى. هذا هو الفقه. الفقه أن ننظر عند تزاحم المفاسد والمصالح فنرتكب خف الضررين ونأخذ أعظم النفعين. هذا هو الفقه. لمسجد، لمسجد، اللام هذه يمكن لام الابتداء أو لام القسم، قولان للعلماء العربية تفسير. والله لمسجد أسس على التقوى، أو لام الابتداء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. إذن لا تقم في هذا المسجد ولا تصلي فيه ولا تقربه. وقيل كانوا إذا قربوا منه يتجنبوا المحل. وقال بعض، روي عن بعض الصحابة قال رأيته يخرج من مكانه الدخان، قال رأيته يخرج من مكانه المسجد الدخان، كان فيه نار. نعم. هل ذلك بعد حرقه أو أصبح لا عادة يخرج منه دخان لأنه مكان غير جيد؟ ولذلك الأماكن التي يأتي فيها العذاب أو تعمل للفساد تكون أماكن موبوءة، وادي محسن الذي جاء فيه العذاب لأبرهة والحبس الذين جاءوا يريدون هدمش الكعبة، إذا جاءه الحاج يسرع في هذا المكان لأنه محل عذاب. وإذا جاءوا لديار صالح قال لا تأتوا لديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. أما الذي يأتي لديار صالح وهو يضحك مبسوط يخاف عليه، يأتيها للضحك والنزهة، لا. الذي يريد أن يأتي لهذا المحل يأتيه قلبه مليء بالخوف وبالاعتبار وبالبكاء وبالتضرع إلى الله والاعتبار، وبنية أن يبتعد عن المعاصي حتى لا يصير إليه ما أصار لهم. أما الذي يأتيه وهو فرحان، لا، لا تأتوا لديار هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. هذا في الصحيح. ذلك يقول لمسجد أسس على التقوى. أسس على التقوى، اختلفوا في هذا، فجماعة من العلماء قالوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، وجماعة قالوا مسجد قباء، والسياق يقوي هذا القول، ويجمع بين القولين أن كل واحد منهما أسس على التقوى. نعم، وهذا هو الحق. لا تقم فيه، أي في مسجد الضرار. لا مسجد، والله لا مسجد، أو لا مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. وهذا صادق على مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه سئل ما أول مسجد أسس على التقوى، قال مسجدكم هذا. ولأن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، والسياق يعضد ذلك، سياق الآيات يعضد أنه قباء، ويجمع بين القولين أن كل واحد منهما أسس على التقوى من أول يوم بني فيه. لا تقم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم بني فيه. فمسجد قباء أسس على التقوى من أول بنائه، ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول بنائه، فكل من المسجدين أسس على التقوى من أول يوم أسس فيه، فهو صادق على المسجدين، ولا تضاد بين القولين وكل منهما صحيح، لكن قوله فيه رجال يحبون، أيوة هذا في مسجد قباء، لأنه ورد في الحديث أن الله مدحكم بالطهارة فماذا تفعلون؟ قالوا نستعمل الحجارة ونتبعهاش بالماء، فمدحهم الله بذلك. وهذا والقولان ثابتان صحيحان ولا تعارض بينهما، لأن كل واحد من المسجدين أسس من أول تأسيسه على التقوى. نعم نعم، كل القولين صحيح، أيوة، لكن هذا السياق يدل على أن مسجد قباء داخل فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا يدل عليه. إذن كل من القولين دل على أن كل واحد من المسجدين أسس على التقوى، فقوله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا دليل على ذلك، وقول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا دليل على مسجد قباء. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، كل سبت، والحديث في البخاري. وفيه زيادة في السنن أنه يصلي ركعتين إذا جاءه. وفي سنن ابن ماجه من توضأ في بيته وصلى صلاة في مسجد قباء كان كأجر عمره، والحديث صحيح. لذلك هذه خاصية في المدينة، الواحد كل أسبوع يمكن يعمل عمره. وقال بعض العلماء ليس لازم أن يكون يوم السبت، من أتى قباء وصلى صلاة كان له أجر عمره، لكنه كان يأتوه أهل قباء يوم الجمعة للصلاة معه في مسجده في الجمعة، لأن الجمعة تكون في مسجد واحد، والجمعة للعتيق، وتعدد الجمعة ضرورة، ينبغي أن تكون الجمعة في مسجد واحد. لكن الدين ما فيه من حرج، إذا كان المسجد لا يكفي الناس وفي عنت تتعدد الجمعة، لكن الأصل أنها تكون في مسجد واحد. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل من حول المدينة يصلي معه، فإذا جاء أهل قباء وأخبروه بأن فلانا مريضا أو أن فلانا عنده مشكلة أو أن فلانا وفلانا بينهما إيش مشكل أو وقعت يعني فتنة، فيذهب ليزور المريض أو ليحل المشاكل أو ليحاول أن يواسي من عنده مشكل. لذلك يأتي لقوبة بعد إيش؟ بعد يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يأتوا أهلها ويخبروه بما في ذلك المحل، فيذهب ليساعد المريض أو يزوره أو لينفس كرب المكروب أو ليصلح ذات البين. فقالوا هذا هو السبب الذي يذهب إيش؟ كل سبت، لأن أهل قباء يخبروه يوم الجمعة فيأتي من الغد. وقالوا ما دام كل سبت إذا نحن نذهب كل سبت، سواء كان ذلك معلل أو غير معلل. نعم، إذا قولان للعلماء في هذا. إذا لمسجد أسس على التقوى وهو مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، كل من القولين صحيح، من أول يوم بني فيه أحق أولى وأجدر أن تقوم فيه، أن تصلي فيه وأن تأتيه، بخلاف مسجد الضرار فإنه أسس على النفاق وعلى الكذب وعلى المضارة وعلى الكفر وعلى أمور محرمة لا تصلي فيه ولا تأتيه، حتى يكون ذلك عبرة للمنافقين والكافرين ويكون عبرة للمتقين الصادقين، فينشط أهل التقى في أعمالهم ويقلع أهل النفاق والكفر عن كفرهم فيستفيد الجميع. نعم. يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أصلها المتطهرين. نعم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال، تنوين أي رجال شرفاء فضلاء نبلاء أتقياء، رجال هذا تنوين للتعظيم. فيه رجال شرفاء أتقياء نبلاء يحبون أن يتطهروا، يحبون الدين، يحبون الطهارة من كل نجس، والله جل وعلا يحب المطهرين المتطهرين. والمحبة صفة من صفات الله كما هو معروف، نتخذ فيها الأمور الثلاثة المعروفة. ثم قابل بين الشريحتين حتى يستوعب الأمر ويفهم غير المتأمل. أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه، قراءتان سبعيتان. أسس هو بنيانه مفعول به، أسس بني للمجهول حذف الفاعل بنيانه. على شفاء طرف جرف، أيوة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان عميل أعماله على أساس التقوى وعلى أساس مرضات الله، خير أفضل أم من فعل هذا. إذن هنا ينبغي أن نستعمل عقولنا وأن نفكر وأن نتدبر لنمايز بين الفضائل وبين المعائب، وبين أهل المروءة وبين أهل يعني السقوط، وبين النافع وبين الضار، وبين الصحيح وبين الخطأ. هنا أفمن أسس بنيانه، أفمن يعني جعل عمله على تقوى من الله، على إخلاص من الله وعلى رضا الله، على لأجل الإخلاص ولأجل الرضا، على تقوى من الله ورضوان وعلى مرضاته، يعني أعمال يجعلها لأجل أن لا يقع في المحذور، تقوى من الله ورضوان ولأجل رضا الله، لأجل أن يبتعد عن الحرام ولأجل أن يفعل الواجب والمطلوب. هذا هو التقى، هذا هو الدين. الدين أن تمتثل وتجتنب، والتقوى هو من الاتقاء، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته. إذن فمن أسس بنيانه، البنيان سواء كان المسجد أو الصلاة أو المؤسسة، كل شيء يقال بناه، بنى البيت وبنى الدار فكل شيء تريد أن تعمله فأنت بنيته. ويدخل في هذا دخول أولي المسجد الذي بنوه أهل التقى في المدينة وفي قباء. فمن أسس عمله وبنيانه على تقوى من الله ورضوان، وخير أفضل أم من أسس بنيانه على شفاء جرف هار، على شفاء طرف. والجرف تقال للمكان الذي يكون مرتفع 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 وتحت هاوية، سواء كان أنت على طرف بئر أو على طرف شاهق أو على طرف سيل، كل محل يعني تحته هو سحيقة وهو يوشك أن ينزل فيها أو ينهار يقال له شفاء جرف هار، يعني هار يهير أو يهور إذا سقط. على شفر هار، فانهار أي فسقط به عمله وتخطيطه الفاسد في نار جهنم. إذن هذه المقارنة ينبغي للعاقل أن يعتبر بها فيعرف طريق الفضل وطريق الخير وطريق السعادة فيسلكها، ويعرف طريق الشر وطريق الضلال والهلاك فيتجنبها. لذلك قال فانهار به في نار جهنم. أما ما يقوله بعض الناس أن فيه شارع اسمه هار وأن هذا وأن هذه سورة التوبة، هذا يوشك على صاحبه من الزندقة. القرآن لا يقال له هار ولا يقال هذا، القرآن نزل بلسان عربي مبين وليست في هذه الرموز ولا شيء، وأنه الآية رقمها كذا والشارع رقمه كذا، لا هذا خطر، لا لا. وكثير من الناس يضع الآيات في غير موضعها، ذلك لا يجوز للإنسان أن يتعرض للتفسير إلا إذا علم العربية وعرف أسباب النزول وعرف الناسخ والمنسوخ ووقف على أقوال العلماء حتى لا يخالف الإجماع، ووقف على ما أسند من ذلك، وإذا تكلم يتكلم بحذر وبأدب. أيوة. أما هؤلاء اللي يقولوا شفاجر فهار وهار شارع وبعدين الآية رقمها كلا ولا، لا لا، هذا الكلام أقل ما يقال فيه إنه إيش خطأ، إن هذا خطأ. كما قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان وهو القوة. هذا يوم القيامة إذا كان الناس في المحشر وجاءت الملائكة وصارت فوق البشر، ثم يقال لأهل المحشر إن استطعتم أن تخرجوا من هذا المكان لا تستطيعون إلا بقوة، ولا قوة عندكم لأن الملائكة محيطة بكم وقدرة الله نافذة فيكم، وكل إنسان سينال جزاء، أهل النار سيدخلون النار كرهوا، وأهل الجنة يدخلون الجنة. هذا يوم القيامة. كما قال قادرين على أن نسوي بنانه وأن البصمة، لا لا، أن نجعل يده كيد البعير، لكن هذه أخف، هذا مرجوح. الذي قال البنان لا نقول ضلال لكن نقول مرجوح، أما الذي قال هار هذا مشكلة، هذا هذا خطأ. أيوه هذا. لذلك إذن يقول تعالى الذي يعمل على إخلاصه وعلى شوق لمرضات الله وطاعته وتفان في ذلك ليس كمن يعمل على غير إيمان وعلى نفاق وكفر وضلال، فإن الذي يفعل ذلك أعماله لا يجدها ويدخل النار، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعرفون الهباء ما هو؟ الهباء الضوء الذي يكون في النافذة إذا جاء عليه الشمس، الضوء إذا كان داخل النافذة ترى شيء يدخل كأنه زي الغبار، وهو إذا جئت لا تجد شيء، يدخل مع الشمس يتخيل لكنه غبار وحبيبات، لكن إذا جئت وقربت منه لا تجد شيء، أو كالسراب تجد بحر أمامك إذا وصلت لا تجد شيء. إذن هذا السياق تحذير من الكفر ومن عدم الإخلاص وترغيب في الإخلاص وفي بناء العمل والطاعة على جانب من الإخلاص والعلم والاتباع حتى يقبل العمل، لأن العمل لا يقبل إلا بثلاث شروط: لا تقبل الأعمال إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العامل مسلما، الكافر لا يقبل عمله، أي كافر عمله هباء قد ينفعه في الدنيا، كما قال ومن أراد، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا الشرط قيد بقوله ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مؤمن ما قال مسلم، قال مؤمن هنا في القلب. أول شرط من شروط قبول العمل الإيمان. ثاني شرط الإخلاص. الإخلاص، هؤلاء عملوا على غير إخلاص وعلى غير إيمان. ذلك الشيء متابع على النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ فيه 100%. أي عمل استوفى الشروط الثلاثة صاحبه يأخذ فيه الدرجة الكاملة: مؤمن، مخلص، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يروح ويذكر أذكار ما وردت، تقول له يا أخي فيما ورد غني عما لم يرد، يقول لك يا أخي أنت تريد أن تخاصمني على أني أذكر الله، حتى تخاصمني على أني أذكر الله؟ طيب من قال لك تذكر الله؟ أليس الله هو الذي قال لك أن تذكره؟ أذكره بالطريقة التي شرع لك. ليش تفعل؟ ليش تغضب؟ أخي الدين ما شرع الله. لذلك ليش الأمة الآن تجد أنها تنفر من السنة، وكثير من شرائحها لا يريد السنة؟ سبب هذا قلة العمل، قلة العلم، لأن أكبر مشكلة الجهل. أضر شيء على الإنسان الجهل. الإنسان إذا تعلم غصبا عنه يخاف الله، إذا تعلم غصبا عنه يستقيم، إذا تعلم غصبا عنه يخلص. فلذلك جعل الشرع أفضل الأعمال التعلم، أفضل شيء يقوم به المسلم تعلم، لأن التعلم يحميك، التعلم يحصنك، التعلم يجعلك مآلك التوبة، التعلم يجعلك مآلك إذا كان عندك بدعة أو عندك شهوة أو عندك شبهة تزول. أما الذي يقدم على الأعمال من غير علم مآله للبدعة، مآله للرياء، مآله لاحتقار الآخرين، مآله للتكبر، مآله للزندقة. إذن ينبغي أن نهتم بالعلم، العلم العلم العلم. فإذا بنينا حياتنا على العلم أصبح عندنا نور. إذا جاء واحد يريد أن يدخل لك البدعة قل له ما دليلك على هذا يا أخي؟ ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. يأتي للقبر ويقول الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد ومن قصد الأجواد ليس يخيب. سبحان الله، إنا لله، ما أخطر هذا. القبر صاحبه يحتاج أن يدعى له، كفت يده عن العمل، تأتيه تريد منه الحوائج؟ ما أشد ضلال من يفعل هذا، والله إنه لضلال واضح. لكن القبر يؤتى لتتعظ أن هذا الذي كان يمشي مات، وأنك أنت ستموت، أن هذا يحتاج للدعاء. القبور تزار لغرضين: الاتعاظ والدعاء لأصحابها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الموت. قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. ما قال إنها تطلب ولا تدعى ولا هي محل للدعاء، محل للاتعاظ وأن يدعى لأهلها. إذن يقول جل وعلا: والله جل وعلا لا يهدي القوم الجماعة الظالمين الواضعين الأمور في غير موضعها. وهؤلاء الكفار والمنافقون الذين كتب الله لهم الشقاوة، أو ما داموا على نفاقهم وكفرهم. لا يهدي أي لا يوفقهم، إما عام مقصود به الخصوص، أو المقصود لا يهديهم في حال اتصافهم بالنفاق وبالظلم وبالكفر. نعم. لا يزال، أي لم يزل، أي باقي. زال إذا انحرف، لا يزال معناها لم يرتفع ما سببه هذا البنيان الضال الذي بني على انحراف، لا يزال آثار ذلك الضرر في قلوبهم إلى أن يموتوا. وهذا السياق تنفير وتبشيع وتجفيل من أن يسلك العاقل مسلك هؤلاء المنافقين. إذن عملهم هذا أثر في قلوبهم وجعل فيها مشكلة، فيا من يسمع هذا السياق وهذا الأسلوب، الحذارة والبعد البعد أن تسلك مسلك هؤلاء حتى لا تكون معهم في الفضيحة وفي العقوبة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، البنيان الذي بنوا لا يزال ألمه وندمه وفضيحته وآثاره في قلوبهم، أو لا يزال يعني أثره، يعني يكون الكلام فيه مقتضى محذوف، أي لا يزال ندم ذلك، أو لا تزال يعني ضرر، إما أن يقال يكون المقصود ما سبب لهم ذلك من الألم والفضيحة والأمور التي بقيت معهم حتى ماتوا، أو يكون ذلك ما سببه لهم من يعني الكفر والعتو، ويعني ما كان ذلك سببا في يعني ضلوعهم في الكفر والنفاق. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لأن المعصية تدعو للمعصية، فهذه المعصية كأنها سببت في قلوبهم يعني عياذا بالله شهوة للمعصية، وأصبحت ضرر عليهم حتى ماتوا، أو أن ندمهم وألمهم في فعل ذلك الذي فعلوه لأجل الفضيحة لا لأجل أنهم عصوا الله. لو كان ذلك ندم لله ليكون هذا مطلوب، ولكن ندموا لأنهم فضحوا لا لأجل أن الله غضب عليهم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأنهم خالفوا الله، وإنما لأجل الفضيحة. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم. أيوة. والله عليم حكيم. أيوة. إذن لا يزال هذا البنيان الذي بنوه مسبب لهم مشاكل في قلوبهم لأجل المعصية، أو لأجل الفضيحة التي حصلت لهم والكارثة التي وقعت لهم، إلى أن يموتوا وذلك في قلوبهم. والله جل وعلا أيوة إلا أن تقطع، إلا أن تقطع. نعم، قلوبهم، والله جل وعلا عليم بنيات عباده، حكيم في تشريعه. فهنيئا للمتقي، ويا ويل الظالم العاصي. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل حبر القلم يمنع وصول الماء للقدم؟ نعم، الحبر والصبغ يمنع وصول الماء أحيانا إذا كان فوق بعض، فيحاول الإنسان أن يزيله لأنه يكون حائل. تحط شيء يحول البشرة، إذا وضعت الماء هذا يمنع من وصول البشرة. لذلك ينبغي أن يزيل الحبر ويزيل الألوان التي تكون على البدن، وبالأخص المناكير وبعض الأصباغ والدهانات التي توضع على الجدران. فالإنسان ينبغي أن يتنبه من هذا ويزيل الحائل الذي يحول بين الماء وبين البشرة. نعم، هذا ضروري، لأن الطهارة، طهارة الحدث، ما هي مثل طهارة الخبث. طهارة الخبث الفقهاء يتساهلون فيها، لأن الإنسان من طبيعته ملازم له الخبث، لكن الحدث بيدك ترفعه، لأنه غسل أعضاء والنية بيدك. أما طهارة الخبث فأنت ملازم لك وقد تكون معك وأنت لا تدري. لذلك شدد العلماء في طهارة الحدث أكثر من طهارة الخبث، وبالأخص المالكية. يقول: ما حكم من حفظ القرآن بدون تجويد، لأن المنطقة التي يعيش فيها لا يوجد شيوخ؟ جزاك الله. اتقوا الله ما استطعت، لكن كل واحد من القراء له مصاحف بالتلاوة، لا يندر أن يكون قارئ إلا وله مصحف بالتلاوة، في أشرطة وفي كاس هذه اللي اسطوانات. فأنت تأخذ الاسطوانة وتقرأ وتسمع وتحاول أن تتابع. وجزاك الله خير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن العلماء قالوا: القرآن لا يجوز قراءته وجادة. وجادة يعني تجد المصحف وتبدأ تقرأ فيه، هذا لا يجوز، لأن القرآن معجز ورسمه معجز، وفيه كلمات ترسم لا تقرأ، وفيه حروف تقرأ لا تكتب. فإذا قرأ القارئ وهو لم يعرف رسم المصحف ولم يكن عنده شيخ، يقول قالوا، يقولها قالوا، ويقول إن يكن منكم مائة يقول مائة. هي ما هي مائة، هي مائة، لكن في الإملاء العربي الميم تزاد ألف ويجعل عليها في المصحف دائرة لأنها لا تنطق. لذلك لا بد من معرفة التجويد. التجويد تعلمه فرض عين لمن يريد أن يقرأ، قصد الفاتحة. الفاتحة تجويدها فرض عين، وما زاد على الفاتحة فرض كفاية. لكن أي إنسان يريد أن يقرأ القرآن لا بد أن يعلم التجويد، لا بد لمن يريد أن يقرأ القرآن أن يخرج الحرف من مخرجه وأن يعطي لكل حرف صفاته التي قالها علماء الفن وإمام الفن وهو ابن الجزري رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع علماء المسلمين، يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم. من يقول هذا؟ هذا إمام الفن، وكل فن يؤخذ من أهله. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وابن مسعود لما قرأ عليه الرجل براءة قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول: ولا الضالين، يمد بها صوته. فيا عبد الله لا تقرأ القرآن إلا مع شيخ في أول الأمر، وهذا لا يتطلب منك أكثر من شهر. التجويد تتقنه في شهر، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كل حرف له صفات، لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 7. تعرف صفات الحروف وتعرف المخارج، وتأتي للشيخ وتتدرب وتأخذ الأسطوانة وتجلس في البيت وتسمع وتردد بعد أسبوع أسبوعين، فإذا هو أنت متقن للتجويد. لكن المشكلة عدم المبالاة. لا بد أن نهتم بمصالحنا لديننا. الآن كم واحد عندنا الآن حاج هنا في هذه الحلقة؟ لو تسألهم كم مركان الحج، كم مبطلات الحج، كم محظورات الحج، كم واجبات الحج، يمكن أقل من النصف لا يعرف. لذلك لا بد لمن يريد الحج أن يتعلم الحج ليأخذ الأجر كاملا. وأي عبادة لا يؤخذ الأجر عليها إلا إذا أديت على المواصفات المشروعة لها. العبادات لها مواصفات، فإذا أدى أحدنا العبادة على غير مواصفاتها ينقص الأجر ويعدم، وأنت فقدت مالا ووقتا وجهدا وراحة. طيب وتريد أن تؤدي فرض، يا أخي تعلم الحج، وإذا لم تتعلم أذهب عن رجل يعلم وقل له لا يفارق سوادي سوادك حتى ننهي الحج. إذا أردت أن تدخل في الإحرام أذهب عن واحد يعرف الحج، قل له والله لا نتفرقا حتى ننهي الحج، يقول لك افعل لا تفعل. أما لا تعلم الحج ولا يكون معك من يعلمك، يكون حجك ناقص. ذلك ينبغي أن نشيع هذا بيننا، من يريد الحج يتعلم الحج، من يريد الصلاة يتعلم أحكام الصلاة، من يريد الصوم يتعلم أحكام الصوم، من يريد الطهارة يتعلم أحكام الطهارة عشان يأخذ الأجر. لأن العبادة إذا أديت على غير ما شرعت الأجر فيها ناقص أو معدوم. ما حكم العمرة في هذه الأيام؟ العمرة جائزة في جميع السنة إلا أيام التشريق للحاج، كل السنة ظرف للعمرة إلا أيام التشريق الثلاثة للحاج، لا يعتمر حتى ينتهي من الحج. بس كل الوقت وقت للعمرة. إلا أن بعض العلماء قالوا لا ينبغي أن تكرر العمرة في السنة، وبعض العلماء قالوا تتكرر، لكن إذا أردت أن تكررها تأتي من إيش؟ من المواقيت. لأن الصحابة حجوا حجة الوداع وكانوا 110,000، فلم يعلم أن اعتمر من التنعيم إلا عائشة، فدل ذلك على الجواز، ودل عدم فعل الصحابة لذلك لقلة الفضل فيه. ففعل عائشة دل على الجواز، وترك الصحابة دل على قلة الفضل في العمرة من التنعيم. نعم. ولذلك العمرة في كل السنة جائزة. هذا يقول حج وهو عاجز عن الهدي كأنه متمتع أو قارن، ثم صام 3 أيام في الحج وصام 5 أيام في المدينة وهي مسكنه، ثم سافر ولم. السائل يسأل أنه بقي عليه 2 يوم من الصوم لأنه عاجز عن الذبح في حال تمتعه أو قرانه، يقول هل يصومهما أو يتركهم؟ لا أصومهم لأنهم دين عليك وصومهم. ما حكم من يلقى أخاه ويقول السلام عليكم يقول له هلا؟ هذا خالف السنة، حكمه أنه خالف السنة. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. قال لك السلام عليكم قل وعليكم السلام، أي وعليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 30. نعم. يقول إذا صلى الصلوات كلها في مسجد قباء هل يكون لكل صلاة فضل عمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت، وورد في بعض الروايات من النافلة، من النافلة صلاة من النافلة، وبعض الروايات صلاة، فتكون السنة أنك لو تصلي في الأسبوع صلاة في مسجد قباء تكون كعمرة. ولا يعهد أن الإنسان يعتمر كل يوم وهو قال كعمرة. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. يقول الذي أفطر شهر رمضان كاملا هل عليه أن يقضيه بالترتيب أو يقطعه؟ إذا كان مريضا هو مخير بالترتيب أو بالتقطيع. وعلى كل حال أما إذا كان يعني قطعه من غير مرض الله يكون في العون، لأنه عند المالكية والأحناف. هذا 30 في 60 كم يكون؟ هذا كثير جدا عليه. نعم، لأنه عند المالكية والأحناف الكفارة بانتهاك الصوم، أما عند الشافعية والحنابلة فالهتك بالجماع. قال له وقعت أهلكت وأهلكت وفعلت وقعت أهلي في رمضان، قال له اعتق رقبة، قال لا أملك، قال له صم 2 شهر متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أملك، فجاءه وسق فأعطاه له، قال له أطعم هذا، قال له ما في أفقر من بيتي، فضحك صلوات الله وسلامه عليه، قال له أطعمه أهلك. فهنا اختلف العلماء، فبعضهم قال له اعتق رقبة لأجل انتهاك، بعضهم قال لأجل الانتهاك بهذه الصفة، لذلك اختلف العلماء في العلة في هذا. نعم، ولذلك كل من القولين وجيه، وكل من القولين تدل عليه الأدلة، فلطالب العلم أن يختار ما يراه ويرفق بالمخالف، لأن الشريعة متحملة للخلاف، فإذا كانت النصوص متحملة للخلاف لا نرغم الناس على ما نرى نحن. ذلك في الحج الإمام أحمد قال أن أفضل شيء التمتع، وقال دخلت العمرة في الحج، قالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هل في شيء أقوى من هذا؟ أبو حنيفة قال أفضل الأنساك القران، لأن الله اختاره لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. مالك والشافعي وجمهور العلماء قالوا أفضل الأنساك الإفراد، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك. إذن هذا راجح وهذا راجح وهذا راجح، لكن الكلام ما هو في محل واحد. راجح القران لمن ساق الهدي، وراجح التمتع لمن يريد أن يعتمر بعد الحج، لا يعتمر قبل الحج عشان يذبح لأهل مكة، وراجح الإفراد لمن يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة. إذا كل واحد منهما راجح باعتبار. إذا يا أحبتي ينبغي أن نتعود أن لا ننكر على مخالفنا حتى نعلم أدلته. قبل أن تنكر على المخالف قل له ما دليلك، فإذا قال لك دليله قل له هذا الحديث لا يصح تعال معي، أو هذه الآية منسوخة. أما إذا كان دليله صحيح ودليلك صحيح ما لي باءك تجر وباء لا تجر. ذلك ينبغي أن نتعود على أن نبحث لمن خالفنا عن أدلته، فإذا علمنا أنه لا أدلة له نقول له يا عبد الله أدلتك باطلة تعال معنا. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للخير.